تفكر أيها القارئ تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم ومع برنامج الوقف والابتداء. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع أهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء معنا فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري. مرحبا بك. أيها الأخوة الكرام، توقفنا عند ربع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فضيلة الدكتور، بالنسبة والوالدات مبتدأ ويرضعن جملة فعلية خبر، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
آمين يا رب العالمين.
في قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه جملة مستقلة بنفسها، مكونة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر وما يتعلق به بهما أو بالجملة.
قبل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين،
الوقف تام عند قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقف تام لأنه قد انتهى من الحديث عن بعض أحكام الطلاق وانتقل إلى الحديث عن أحكام الرضاعة. فقال والوالدات يرضعن، طبعا والوالدات مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، وجملة يرضعن أولادهن جملة في محل رفع خبر. وحولين كاملين، حولين طبعا ظرف منصوب،
وكاملين نعت،
والظرف شبه جملة بيتعلق كالجر والمجرور يتعلق بما قبله. فجملة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هذه جملة مستقلة بنفسها،
يعني
فيجوز أن أقف عليه.
يا والدات يرضعن أولادهن، يعني هذا مبتدأ وخبر لكن لا يقول حولين كاملين. حولين كاملين
نعم،
ظرف متعلق بايه؟
بالجملة الاسمية قبله.
نعم.
فطبعا الوقف يكون عند قوله حولين كاملين. وطبعا ربنا تكلم عن أحكام الرضاعة بعد أن تحدث عن أحكام الطلاق وإذا طلقتم النساء، وكأنه يقول يعني إن الطلاق قد ينتج عنه أن يطلق الرجل امرأة معها رضيعها، معها ولده يعني الرضيع، فأراد أن ينبه على أحكام الرضاعة إن حدث طلاق وانفصال بين الرجل والمرء. فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وطبعا أكد حولين بكاملين حتى، لأن طبعا معروف عند العرب أنهم كانوا مثلا، وطبعا هذا موجود في القرآن كثيرا، تلك عشرة كاملة، لأن العرب دائما كانوا يستغنون عن الكسر، يعني مثلا إذا قال عشرة فقد يكون تسعة ثمانية
سنتين إلا شهرين
وزيادة، لكن قال حولين كاملين ليدل على أنهما سنتان كاملتان لا ليست منقوصتين.
قول الله عز وجل في سورة الأحقاف،
نعم،
وحمله وفصاله 30 شهرا.
ما هذا الجملة التالية لهذه، قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، تدل على أن طبعا، لأن حين يقول ربنا حولين كاملين، فبعض الناس يفهم أنه طالما حدد الحولين بكاملين أن الإرضاعة لمدة حولين واجب خلاص. فطبعا ربنا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني لو أنه نقص عن حولين برضا الرجل والمرأة لمصلحة أحدهما أو للولد فلا بأس بذلك. ويدل على ذلك الآية التي ذكرتموه، ربنا يقول وحمله وفصاله 30 شهرا. طب 30 شهرا يعني 6 أشهر الحمل والحول و12 و24 شهر،
يعني الحمل اللي الرضاع اللي هو أقل الحمل.
بعض أهل العلم يقول أنه أراد 6 أشهر اللي هو أقل الحمل، 6 أشهر اللي هو تكوين الجنين خلاص، ثم الإرضاع لمدة حولين، أو أن الحمل 9 أشهر وأن الإرضاع أقل من 2 بثلاثة أشهر يعني 21 شهر.
يعني برضا الايه؟
برضا برضا الوالدي والوالدة لمصلحة الولد، يعني بما لا يضر بمصلحة الولد
في الرضاع فلا بأس،
فلا بأس. لكن كما تفضلت من الآية في قوله وحمله وفصله 30 شهرا تدل على أنه قد تنقص مدة الإرضاع، لأن مدة الحمل 9 أشهر فيكون مدة الإرضاع 21 شهرا وليس 24 شهر، برضا الوالد والوالدة بما لا يضر بمصلحة الولد الرضيع. فلذلك قال لمن أراد أن يتم الرضاع،
يعني والتقدير ذلك الحولين لمن أراد أن يتم الرضاع.
نعم، يعني جملة لمن أراد أن يتم الرضاع،
يعني ممكن أن نبدأ بها لمن أراد أن يتم الرضاع على سنة ذلك الحولين لمن أراد أن يتم الرضاع.
الجر والمجرور في لمن خبر مبتدأ محذوف أو متعلق بخبر لمبتدأ محذوف، أي ذلك الحولان لمن أراد أن يتم الرضاعة. خلاص، ولذلك وضعوا عليها في المصحف صلاة لحولين كاملين. نقف ثم نقول لمن أراد، أي ذلك الحولين أو الحولان لمن أراد أن يتم الرضاعة.
نعم، إذن الوقف هنا واللاتي رضعن أولادهن حولين كاملين. نقف وبعدين نبدأ
لمن أراد
أن يتم الرضاعة.
نعم.
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
نعم.
على المولود له اللي هو
الرجل، هو الرجل الوالد،
الوالد يعني
الأب. وطبعا هنا قالوا على المولود له، لم يقلوا على الوالد أو على الأبي. لماذا؟ لأنه لو قال وعلى الأبي لا رزقهن وكسوتهن، فالأب في لغة العرب يراد به الأب وإن على الأب والجد وإن على.
نعم.
والوالد كذلك، لكن قال وعلى المولود له، الأب المباشر للولد خلاص اللي هو زوج الأم. خلاص، وعلى المولود له رزقهن اللي هو الإطعام والنفقة، وكسوتهن اللي هو الملبس بالمعروف. خلاص،
بالمعروف المقصود يعني بما تعارف عليه
بالمعروف بما تعارف الشرع. عليه الناس هذا أولا والشرع. الأمر الثاني بطيب الكلام وجميل الانفعال. خلاص، وبدون من،
يعني كلمة المعروف تشمل يعني الإحسان بالقول،
تشمل
والفعل،
الإحسان بالقول والفعل وطيب الخاطر. وتشمل ما تعارف عليه الناس وما تعارف عليه الشرع.
طبعا هنا على المولود فضلت الشيخ، يعني هي الجر والمجرور تقدم. ورزقهن هي المبتدأ المؤخر،
هي جملة اسمية.
يعني رزقهن وكسوتهن بالمعروف على المولود، يعني
رزقهن وكسوتهن بالمعروف على المولود، له. فرزقهن مبتدأ مؤخر، طبعا أخر المبتدأ لأنه هنا نكرة. خلاص، وطبعا على المولود هذا خبر مقدم أو متعلق بالخبر المحذوف.
نعم، ما شاء الله تبارك الله. طيب هنا لا تكلف نفس إلا وسعها.
نعم،
أيضا هذه جملة،
جملة
لا
فعلية.
تكلف نفس إلا وسعها.
جملة فعلية مستقلة في إعرابها. والوقف طبعا على وكسوتهن بالمعروف وقف كافي.
نفس هنا طبعا نائب فاعل،
نائب فاعل. نعم.
وتكلف وإلا ولا تكلف نفس إلا وسعها، يعني طاقتها، يعني
إلا طاقتها. نعم. وطبعا جملة لا تكلف نفس إلا وسعها جملة فعلية، وقد قلنا قبل ذلك إن الوقف على ما قبل النفي وقف كافي. هنا نفي لا تكلف نفس إلا وسعها. وهذا أسلوب خبري بمعنى الإنشاء،
يعني هو أسلوب خبري لكن يحمل الإنشاء.
أسلوب خبري
أمر.
خبر اللفظ إنشائي المعنى اللي هو نهي المعنى، كما قلنا
يعني ينهى أن تكلف
يعني
نفسا
ويقول لا تكلف نفس إلا وسعها، أي لا تكلف نفسا إلا وسعها. لا يكلف الزوج زوجته إلا وسعها، ولا تكلف الزوج زوجها إلا وسعه. خلاص، طبعا بعد أن يحصل انفصال بين الرجل والمرأة قد يريد الرجل ببعض تصرفاته أن ينتقم من المرأة، وكذلك المرأة ربما تريد أن، فيقول لا تكلف نفس إلا وسعها، على المرأة أن ترضع ولدها وعلى الرجل رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فتؤدي المرأة ما عليها دون أن تكلف أكثر من طاقتها، ويؤدي الرجل ما عليه دون أن يكلف أكثر من طاقته.
ربنا يحفظك. لا تضار والدة، هنا مد لازم، لا تضار والدة بولدها، وقرأ أبو جعفر المدني لا تضار والدة بسكون
الراء،
وقرأ يعني سيدنا أبو عمرو بن كثير ويعقوب برفع الراء، لا تضار والدة. طيب هنا لا تضار بالسكون، ولا تضار، اللام هنا لم نهي
طبعا، في هو لا تضار لقراءة أبي عمرو بن كثير ويعقوب، على اعتبار أن الله لا هنا نافية، وتضار هذا فعل مضارع مرفوع، مرفوع لأنه لم يتقدم
لا
ناصب ولا جازم، وعلامة رفعه الضم، خلاص دي لا إشكال فيه. في قراءة أبي جعفر لا تضار والدة يكون مد لازم حرف مخفف، وتكون لا هنا ناهية، ولا الناهية تجزم المضارع، والفعل المضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون. هذا أبو جعفر.
لك بقية القراءة،
بقية القراءة لا تضار
بالفتح،
تكون لا هنا أيضا ناهية، لكن ينبغي أن يتنبه القارئ إلى شيء. تضار الراء هنا مشددة، معروف أن التشديد الحرف الأول
ثم
الحرف الأول حركة. ساكن والثاني متحرك، فهنا المفترض أن الراء في لا تضار الأولى ساكنة، طب والثانية ساكنة أيضا حاجة. لأنها اللي سكون الجزم، فالتقى ساكنان الراء الساكنة،
الراء الساكنة بالفتح.
تخلصنا منهم بالفتح تضار. طب لماذا لم نتخلص بالكسر؟ لأن القاعدة أن الأصل في التقاء الساكنين الكسر، قالوا لأن هذا يتناسب مع الألف،
لمناسبة الألف،
لمناسبة الألف، لأن طبعا معروف أن الفتحة هي بنت الألف أو الألف بنت الفتحة، خلاص كما ذكر أهل العلم على خلاف بينهم. فهنا على قراءة حفص ومن وافقه لا تضار تكون لنا هي أيضا، والراء وتضار فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه ليه السكون. طب أين السكون؟ أصلا السكون الراء قلنا إن الراء مشددة، الأولى ساكنة والثانية متحركة، الأولى ساكنة والثانية ساكنة للجزم، فالتقى ساكنان فتخلصنا منها بالفتح، خلاص للمناسبة الألف. فلذلك في الإعراب نقول، وهذا مهم، فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون الذي حل محلها حركة التخلص، حركة التخلص اللي هو حركة التخلص من التقاء الساكنين،
خلاص شيء جميل جدا.
يبقى علامة جزمه، جزم الفعل، السكون الذي حل محله حركة التخلص، اللي هو التخلص من التقاء الساكنين.
يعني هنا لا تضر أصلها ساكن لأن المشدد، أو أصله ساكن ثم متحرك،
ساكن فمتحرك،
وبعدين الراء مساكنة للجزم لأن لا جازمة،
الراء الثانية الثانية يعني الأولى قلنا إنها ساكنة عشان
سكونان، فتخلصنا منهما بالفتح لمناسبة الألف،
لمناسبة الألف.
طيب لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
طبعا لا تضار والدة بولدها، احنا قلنا على قراءة لا تضار هذا أسلوب خبري، خلاص اللفظ إنشائي المعنى،
يعني لا هنا تكون نافية،
نافية ده على قراءة أبي عمرو وابن كثير
ويعقوب.
طيب على قراءة حفص وعلى قراءة أبي جعفر فهي إنشائية المعنى، إنشائية اللفظ، لأنه إنشائية المعنى نهية تدل على النهي، يعني لا تضر والدة بولدها ولا تضر مولودا له، اللي هو الوالد يعني بولده، خلاص ده على قراءة من قال بأن لا ناهية. على قراءة أبي عمرو ويعقوب وابن كثير فهي خبرية اللفظ لا تضار والدة، لا ينبغي أن يحصل ضرر للوالد، أو لا يحصل ضرر للوالد بولده ولا للوالدة بولدها، لكنها وإن كانت على قراءة أبي عمرو خبرية اللفظ فهي إنشائية المعنى تدل على النهي أيضا بدلالة القراءة الأخرى.
نعم.
خلاص.
نعم.
وطبعا معنى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، بعض الآباء ربما يمتنع عن النفقة، نفقة على الأم وعلى ولدها، لما يرى من حنو الأم على ولدها، يقول يعني أنا حتى لو لم أنفق سترضع غصب عنها. ليه؟ لأنها ولدها لن تتخلى عنه، فيمتنع عن النفقة. خلاص،
يعني يحمل ذلك على الامتناع عن النفقة، لأجل أن المرأة يعني
خلاص هي بطبيعة الحال تحن على ولده.
لكن هذا لا ينبغي،
هذا لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده. ربما إن الأم لا ترضع ولدها، تقول أنا لن أرضعه، لماذا؟ لا ينبغي أن تزيد في النفقة، بدل ما بتدي مبلغ كذا لا ضاعفه. فالرجل من حبه لولده ربما يزيد في النفقة بما يعني
لا يطيق،
بما لا يطيق، فيحصل إضرار به لأجل ولده. خلاص. فربنا يقول يعني، وطبعا ربنا تكلم عن هذه القضايا في هذه بعد الكلام عن الطلاق، لأن معروف أن بعد الطلاق يحدث نفرة وبعد بين الرجل والمرأة. فهذه النفرة تؤدي إلى أن المرأة ربما تحمل الرجل ما لا يطيق، والرجل يحمل المرأة ما لا تطيق.
فالله عز وجل نهى عن ذلك،
نهى
يعني.
قال لا
يعني
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد. طبعا لا يجوز أن أقول لا تضار والدة بولدها وأقف وأقول ولا مولود له بولده، لبعض الناس يقول يعني نقف على تقدير ولا يضار مولود بولده.
هو الفعل ظاهر هنا،
ظاهر
يعني طالما يعني لا داعي إلى التقدير،
لا ألجأ إلى التقدير إلا إذا كان في التقدير زيادة فائدة. وهنا ليست هناك فائدة زائدة، بل إن الجملة بظاهرها تفيد المعنى الذي يريده.
يعني لا نقف عند لا تضار والدة بولدها ثم نبدأ ولا مولود له بولده.
نعم.
لأن ولا مولود له بولده متعلقة
بلا تضار،
لا تضار.
هي لا تضار متعلقة بكليهما، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ثم نقف هنا وقفا كافيا.
وقال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. المقصود هنا على الوارث اللي هو
على الوارث، يعني قيل هو وارث الأبي اللي هو الأب أبو الولد، وقد اختلفوا في ذلك، فقيل إنه إذا مات الأب خلاص، أو يعني كان هناك سبب مانع من عدم إنفاقه كجنون مثلا، أو أنه حجر عليه أو سفر أو كذا، فعلى الوارث مثل ما عليه في الكسوة والنفقة. طب من الوارث؟ اختلف العلماء، قيل هو الولد نفسه اللي هو إيه؟ اللي هو الابن الرضيع، لأنه سيرث مال أبيه. فطالما ورث مال أبيه يعني فينفق من مال أبيه الذي ورثه على نفسه،
يعني ينفق الذي يعني يعول الولد،
الذي يعول الأم.
الأم
تنفق من مال الولد،
الوالد على ولده،
لأنه خلاص انتقل الملك إلى هذا الرضيع، فينفق منه من ماله هو عليه.
سبحان الله، يعني حرص الإسلام على الرضيع،
صحيح،
وعلى ألا يضيع حقه
فعلا.
فيقول لك لو مات حتى الوالد اللي هو اللي هينفق عليه في الكسوة
ينفق من مال أبيه، دي معاني يعني إنسانية أصلا.
وعلى الوارث مثل ذلك، يعني صحيح. الوارث يقوم بإيه؟
بهذه النفقة
يقوم به الأب.
وهذه معاني إنسانية قبل أن تكون معاني إسلامية، يعني دي معاني إنسانية أصلا،
دين الإنسانية.
صحيح.
أصلاً يعني.
صحيح. وطبعا قيل إن الوارث هو من إخوته، الإخوة الكبار للولد، إنهم سارسون من أبيهم، فالأخ الكبير ينفق على
يعني الوارث تشمل الإخوة الكبار أو الأم.
نعم.
يعني
والأم لأنها ترث أيضا من الإيه. وقيل إن على الوارث، أي إحنا قلنا وارث الإيه، وارث الأب، قيل وارث الإبن، وارث الابن الرضيع. طب الابن الرضيع من سارسه في هذه الفترة؟ إخوته. خلاص. وأمه.
صحيح.
فسواء أكان هذا أو ذاك، فالمراد أن على أقرباء هذا الولد الرضيع اللي هم أرحامه الذين يرثونه أو يرثون أباه، عليهم من النفقة والكسوة التي كانت على الأبي مثل ما كان عليه تماما، وعلى الوارث مثل ذلك.
قدم الجر والمجرور وعلى الوارث.
نعم.
وأخر المبتدأ.
المبتدأ يعني مثل هذا
اللي تدل على يعني إيه الاختصاص والإيه
صحيح
والحصر.
الحصر إنه طبعا يريد أن يقول إن النفقة كسوة والنفقة هي محصورة في الوارثين.
أيوه.
في الأرحام أرحام الولد
وعلى الوارث مثل ذلك.
نعم.
طبعا هنا وقف كافي أيضا. فإن أراد المقصود طبعا الألف التثنية اللي هي
الزوج والزوجة.
نعم. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما.
نعم.
المقصود هنا فصالا إن أراد فصالا.
الفصال طبعا قيل هو الفطام بمعنى واحد. اللي هو أن ينفصل الولد عن ثدي أمه. اللي هو الفطام
عن تراض منهما. عن تراض من الرجل والولد.
وطبعا عن تراض معناها إن التراضي لابد من الطرفين. ليه؟ لأن لو من طرف واحد ممكن أن يكون هذا الطرف يعاند الآخر على حساب الولد. يعني ممكن الرجل يقول لا خلاص افطميه بعد سنة مثلا. ليه؟ هو مل من النفقة. أو أن الأمة تقول أنا سأفطمه، ملت من الرضاع مثلا. أو تريد أن تحمل الرجل ما لا يطيق.
سبحانه وتعالى قال منهما
عن تراض منهما،
يعني الوالد والوالدة.
صحيح. وهو بهذا يريد أن يقول إن علاقة الرجل بامرأته بعد طلاقهما ليست كعلاقتهما قبل الزواج، لأنه صار بينهما ولد. حتى لو كان تطلق فلا بد أن يتشاورا فيما يؤدي لمصلحة هذا الولد.
سبحان الله.
خلاص. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. فصالا يعني إن أراد أن يفطم رضيعهما بعد مشورة
يعني
والتراض.
عبر بفصالا.
نعم.
هنا لأن فصل الصبي عن ثدي أمه.
نعم. صحيح.
قبل الحولين مخافة الإيه؟
مخافة الضرر. نعم.
فهنا إيه بخلاف الفطام
ده المعنى الثاني.
فهو إيه يكون بعد تمام الحولين.
قلنا إن الفصال والفطام بمعنى واحد.
نعم.
وبعض أهل العلم يقول الفصال قال الفصال هنا قبل الحولين، لأن طبعا ساعة الحولين خلاص ما فيش تشاور ولا تراضي. خلاص هو سينتهي من الفطام طبيعة، من الرضاع طبيعة. لكن إن أراد فصال يعني إن أراد أن يفصل الولد عن ثدي أمه قبل الحولين فعبر بفصالا، قالوا لأن فصالا هو فصل الولد عن ثدي أمه قبل الحولين. والفطام يكون عند الحولين أو بعد الحولين.
يعني إذا هنا الفطام أتم
الفطام
عام.
أتم الفصال يكون قد يكون قبل الحولين.
عبر بانفصالا عشان ايه اللي يعني هي ايه فصل الايه
الولد عن امه قبل الحولين.
قبل الحولين.
نعم.
نعم. الله يبارك فيه.
وطبعا فان هنا شرطيه.
ان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور الفاء هنا فلا جناح. الفاء رابطه الجواب
الجواب الشرط.
فلا يوقف على ايه تشاور.
صحيح. يعني لابد ان اصل الى فلا جناح
كاملة. ان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح ايه عليهما.
نعم.
بنحفظك. وإن أردتم أن
طبعا الوقف على فلا جناح عليهما كافر.
كافي برضو.
إن قبل الشرط وقف كافي.
نعم.
نعم.
وإن أردتم أن تسترضعوا طبعا الفعل لما يكون في سين وتاء دليل على الطلب. يعني
دليل على الطلب. يعني طبعا ليس مضطردا أن يدل على ربما يدل بيدل في العرب في لغة العرب على الطلب. أن تسترضع أن تطلبوا مرضعة. وقد يدل على المبالغة.
نعم.
تستغفر
صحيح.
لهم أو لا تستغفر لهم يعني بالغ يعني في الاستغفار. وقد يدل على القصد.
هذا معنى مهم جدا ذكرتموه اللي هو يعني طبعا هو السين والتاء تدل على الطلب.
الألف والسين والتاء إما
تدل على المبالغة
أو المبالغة، ودي أو أغلب ما ورد في القرآن
على أنها تدل على المبالغة.
وتدل على القصد. يعني زي مثلا تقول استقبلت القبلة يعني قصدتها.
نعم.
واستغنى الله يعني قصد الغنى، أو أنه بالغ في الغنى
سبحانه وتعالى.
وهذا من ضمن ما يقع في بعض الناس، هم يظنون أن الألف والسين والتاء فقط للطلب.
لا، يعني هي للطلب، هي للطلب والمبالغة.
المبالغة والقصد.
والقصد
جميل. وقد جاء في القرآن بهذه المعاني الثلاثة.
الله.
فالمبالغة كما في قوله استغفر له.
معلومة طيبة ومهمة.
هو عموما حروف المعاني فهمها يعني يسهم إسهاما كبيرا في فهم آيات القرآن الكريم.
نعم.
فهنا استرضعوا أي يطلبوا مرضعة أو مرضعا واستغنى الله يعني قصد الغنى أو استقبلت القبلة أو استقبلت القبلة قصدتها ليس طلبت القبلة لأني أعرفها لكني قصدت القبلة واستغفر لهم يعني بالغ في الاستغفار لهم أو لا تبالغ إن تستغفر لهم 70 مرة وده يدل على المبالغة
بإذن هنا تدل على المبالغة وعلى الطلب وعلى القصد
وعلى القصد
بارك الله فيك وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أيضا هنا الفاء رابطة الجواب الشرط اللي هو
إن
فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف
طبعا الوقف هنا لا يوقف إلا على قوله بالمعروف فقط يعني من أول قوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف هذه على بعضها كده لابد أن
وإن ضاق النفس يعني وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم ثم فلا جناح عليكم أن
إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف وطبعا هنا فلا جناح عليكم إذا سلمتم يعني إن أراد الرجل مرضعا لابنه كما كانت العرب تفعل يعني أول ما ولدت السيدة آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد بن بكر
بني سعد
عند حليمة خلاص فكان من عادة العرب للحفاظ على جمال المرأة وليكتسب الولد من صفات المرضع فصاحة وأخلاق البادية والشهامة والرجولة وكذا خلاص
فكانوا يعني يرسلونه
وليوسعوا قراباتهم النسب والإرضاع خلاص عشان يكونوا كلك لحمة واحدة وأسباب كثيرة يقول طيب أحيانا المرأة تكون مريضة لا تقدر على إرضاع ولدها فيقول وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يعني أن تطلبوا مرضعا فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف
اللي هي الأجرة الرضا
طبعا هنا ما آتيتم
هنا طبعا آتيتم جميع القراء ما عدا ابن كثير آتيتم
طبعا آتيتم يعني أعطيتم نعم إذا سلمتم ما أعطيتم طيب ما أعطيتم معناها إذا يعني إذا سلمتم الأجرة التي ستعطونها لهذه المرضع بالمعروف خلاص طيب إذا سلمتم ما أتيتم جئتم يعني إذا سلمتم المرأة التي جئتم بها لترضع أجرتها بالمعروف خلاص
يعني إذا قراءة آتيتم يعني أعطيتم
أعطيتم
الأجرة التي ترضع
نعم وإذا سلمتم
أتيتم يعني
ما جئتم بالمرضع فأعطوها أجرتها بالمعروف أيضا خلاص وطبعا هذا فيه حفاظ على حق الولد وحق المرضع وحق أمه إن الأم حق الأم لماذا لأنها ستجهد لا طاقة لها على الإرضاع وحق الولد لأنه من حقه الرضاعة وحق المرضع لأنها تسلم أجرتها بالمعروف خلاص فطبعا هنا يقف القارئ على قوله وإذا أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف
يعني هنا لا يقف إلا هنا
نعم
نعم لأن هنا طبعا إن أداة شرط وأردتم فعل الشرط وجواب الشرط فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف
نعم
الله يحفظك واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
نعم طبعا واتقوا الله يجوز أن أقف عليها
يجوز
الوقف كافي وأقول واعلموا أن الله بما تعملون بصير ويجوز أن أصلها إلى
جملتان نعم واتقوا الله جملة واعلموا أن الله بما تعملون بصير جملة
نعم صحيح
طيب هنا بما تعملون تشمل عمل الجوارح وعمل القلب وعمل اللسان
صحيح.
فهنا تعملون هنا الفعل هنا ايه اللي هو النفقة والكسوة وعمل القلب اللي هو المحبة والرجاء والخوف والإنابة والخشية
وهو هنا طبعا عمل
وإرادة الخير للرضيع وإيه
محبة الخير للرضيع ده عمل القلب عمل الجوارح
أما عمل اللسان
الإنفاق عمل اللسان
القول الجميل
الحسن الذي يقوله الرجل لمن يرضع ولمن ترضع ولده سواء كانت أمه أو المرضع
نعم
يعني لأن القول الحسن يؤدي إلى أن تهتم المرضع بولده
القول دايما القول اللين بيلين القلب.
صحيح.
سبحان الله. إذا بما تعملون تشمل كل هذه.
تشمل
عمل
كل
الجوارح
هذه.
وعمل القلب
وعمل اللسان.
عمل اللسان. واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
طبعا الوقف على ما تعملون بصير.
نعم.
وقف تام.
هنا الوقف تام.
إن كده انتهى من أحكام الرضاعة. وعاد بعد ذلك إلى أحكام الطلاق والعدة في والذين يتوفون منكم.
إذن هذا يعني ينفصل عن هذا في المعنى وفي اللفظ.
نعم في المعنى.
فلذلك نعم. كان الوقف تاما على وعلموا أن الله بما تعملون إيه بصير.
نعم. نسمع الآية من فضيلة.
نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها لا تضار والدة بولدها لا تضار والدة بولدها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
جزاكم الله خير. طبعا هنا قبل أن يعني ننتهي من الحديث عن هذه الآية وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قلنا إن جواب الشرط فلا جناح عليكم.
نعم.
إذا فلا جناح عليكم. طيب إذا سلمتم إذا هنا شرطية.
نعم.
أين جوابها؟
يعني إذا سلمتم ما آتيتم
بالمعروف فاسترضعوا لأولادكم.
أيوة.
خلاص. طيب الشرط هنا هل هو مرتبط بما قبله أم مستقل؟ إن بعض الناس يقول فلا جناح عليكم ونقف ثم نقول إذا سلمتم ما أتيتم أو آتيتم بالمعروف. إذا أراد الرجل أن يسترضع لولده نفي الجناح مطلق عند بعض أهل العلم وقالوا إن الشرط إذا سلمتم اسم شرط إرشادي كما أشرنا إليه قبل ذلك لأن أرادوا إصلاحا كده.
نعم.
إذا سلمتم يعني يرشدهم أنهم إن سلموا ما آتوا ما أجرتهم الأجرة إلى المرضع بالمعروف فليسترضعوا. فكأنه يقول إذا استرضعتم فأرشدكم إلى أن تسلموا لهم أجرتهم بالمعروف سموه شرط إرشادي. وعلى ذلك فأجوز أن أقول وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم ثم نقف يعني نفي الجناح مطلقا. ثم أقول إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فاسترضعوا لأولادكم. هذا قول.
نعم.
خلاص. أو أن قوله فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم أن هذا الشرط مرتبط بنفي الجناح. يعني يشترط لنفي الجناح في أن تسترضع لولدك أن تسلمها أجرتها بالمعروف.
طيب إذن يعني ينبني على ذلك أن القارئ لو قال فإن وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم.
نعم هو خص قيد نفي الجناح بأنه إذا سلم لها الأجرة.
إذا سلم لها الأجرة
خلاص. وبعضهم قال لا، إن نفي الجناح هذا مطلق، وإذا سلمتم هذا شرط إرشادي. يعني خلاص لا جناح عليك مطلقا. والشرط الإرشادي يعني خلاص طالما أنه أنكم ستسترضعون فأرشدكم إلى أن تعطوهم الأجرة، تعطوهن الأجرة خلاص. وطبعا هذا معنى صحيح وهذا معنى صحيح. وعلى المعنى الأول اللي هو إذا كان الشرط إرشادي فيجوز أن أقول وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، ثم أقف لنفي الجناح مطلقا وأقول إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي فاسترضعوا،
يعني جواب الشرط محذوف.
وإذا كان إذا سلمتم الشرط إذا سلمتم يتعلق بنفي الجناح فقيد نفي الجناح الاسترضاع بإذا سلمتم ما أتيتم، يبقى لا نقف ونصلها إلى قوله إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، وهذا صحيح وهذا صحيح.
جميل بارك الله فيك. واتقوا الله، وانتهت الآية باتقوا الله.
نعم
يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية،
وقاية بأداء ما افترض عليكم،
تحذير عن الإخلال والإضرار
بالولد أو بمصلحة الوالد
واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
هنا الوقفات في ظل الأمان تفيض لنا البشائر بال